العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، كان فيما أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الإسلامية: كونوا عباد الله إخوانا. وهذا الترابط وأواصر المحبة لابد أن تتقوى، وأن يعني يحاول كل إنسان أن يتمسك ويعض بالنواجذ على أواصر المحبة بينه وبين إخوته، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلة للتآخي، الترابط، التقارب والتآلف، إلا أمر بها، وما وجد ذريعة إلى التفرق والتشرذم إلا قد قطعها وحسمها وحرمها ومنعها بأبي هو وأمي. لو نظرت إلى البيوعات الصحيحة التي جاءت وفق الشرع لا تراها إلا أنها حسمت المادة، مادة النزاع، في كل بيع تراه وسيلة إلى التنازع، التشاجر، إلى التناحر، إلا حرمه الله جل وعلا. نهى عن بيع الغرر، نهى عن يبيع الرجل على بيع أخيه، إلى غير هذه البيوعات التي تؤثر سلبا في العلاقات العامة بين الإخوة وبين الأمة الإسلامية. والله جل وعلا قد امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة بتأليف القلوب، فتأليف القلوب لا يملكه إلا الله جل في علاه، ولو اجتمع من بأقطارها لا يستطيع أن يحرك ساكنا في هذا الباب أو يسكن متحركا. فإن الله جل في علاه قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلابد أن نستحضر في هذه الأوناس وهذه الأوقات هذا الأمر العظيم من نبينا الأمين: كونوا عباد الله إخوانا. وكما قلنا، أواصر المحبة لا بد أن تزداد. تهادوا تحاب، هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. كما قلنا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة ولا طريقة تصل بالمرء إلى الترابط والتآخي والتحاب والتواد إلا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة لا يمكن أن تنتصر ولا أن تتقدم إلا بالتوحد الصحيح على راية واحدة، هي راية الله جل في علاه، راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نرفع راية فوق راية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخلافات التي يمكن أن تقع بين الناس، وهذه سنة كونية، هذه خلافات يعني نستوعبها جميعا. الخلاف المعتبر لا يفسد الود قضية بحال من الأحوال، أما أن نجعل هذه الخلافات مادة للنزاع والتشرذم والتقطع، إذن نكون فريسة سهلة في يد أعدائنا. فنسأل الله جل في علاه أن نشكر النعائم، وإن العبد يبتلى بالسراء كما يبتلى بالضراء. فلا تغرنكم ما المنائح التي تأتيكم من ربكم، فإن الله يبتليكم ويبتلي كل امرئ قد زعم أنه عبد لله حقا. فإن الله جل وعلا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال الله جل في علاه مبينا ذلك: ونبلوهم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات. أيضا هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والبلاء يأتي بهذه بالسراء وأيضا بالضراء، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. فإن أصابته سراء شكر، وهذا له خير، فعليكم بالشكر على كل نعمة صغيرة أو كبيرة، دقيقة أو جليلة. فالدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. لذلك كان عمر الخطاب يقول: أنا لا يهمني بما أصبحت أو على ما أصبحت، أصبحت على خير أم على نعمة أم على نقمة، فكل من الله جل في علاه بقدر، وكل له عبادة، إما الصبر وإما الشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر. فإياكم والجحود ولا كفران النعائم، فإن رجلا دخل جنته وكفر بنعمة ربه جل في علاه فذاق الويلات ثم الويلات، وإن عبدا قد شكر ربه على النعمة زاده الله جل في علاه المراتب والمنازل والدرجات العلى. قال الله جل في علاه عن أول رسول للبشرية: إنه كان عبدا شكورا. وقال الله عن أبي الأنبياء: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأقول إخوة الكرام، أرأيتم كيف بأن قدرة الله لابد أن تظهر جلية لكل رجل، سواء كان مؤمنا تقيا نقيا عالما أو كان جاهلا. فإن الله جل في علاه قد قال في كتابه قولا فصلا، لكننا نحتاج إلى اليقين وحسن الظن بربنا جل في علاه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمات النيرة التي علمها لابن عباس، قال لابن عباس رضي الله عنه وارضاه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فصل الخطاب على أن ما سطره الله تعالى سيكون ولو اجتمع من بأقطارها على مضاد ذلك. إخوة الكرام، اعلموا والله بأن رحمة الله قد سبقت، وإلا فالخلافات التي تشرذم الأمة وتقطع الأمة قد ولدت والشيطان قد نفخ فيها، لكن الله جل في علاه يدرك عباده برحمته. لذلك فعلينا أن نعض بالنواجذ على هذه الرحمة العظيمة حتى ننالها، حتى نأتي بكل السبل والوسائل التي نستحق بها رحمة الله. أنت أخي الكريم لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، لكن الطريق الموصل إلى رحمة الله لابد أن تأخذ به، لأن السنن الكونية قد أناطت المسببات بالأسباب، والنتيجة مرهونة بالمقدمة. أخي الكريم، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام فقال: لن تدخلوا الجنة بعملكم. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالطريق الموصل إلى رحمة الله جل في علاه أن تعمل العمل الصالح، وهذا ليس من عنديات نفس، لكن هو المكمل لفهم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لن تدخلوا الجنة بعملكم. قال: ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: إلا أن يتغمدني الله برحمته، كأننا نقول ودخول الجنة لا يدخله المرء إلا برحمة الله. قلنا: نعم. قال: وما فائدة الأعمال؟ قلنا: الأعمال هي الطريق الموصل لرحمة الله، لو لم تعمل لا تصل إلى رحمة الله جل في علاه. قد أناط الله الرحمة بسبب يوصل إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك، هذا مضمون. لكن هنا لابد من الطريق الموصل لقوله غفرت لك، غفرت لك، هذه لا تكون إلا أنك تدعو وترجو، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. يعني كل ما كان منك أو ما فعلت من المعاصي والسيئات والخطيئات فهي مغفورة عند ربنا جل في علاه، لكن خذ بالطريق الموصل: ما دعوتني ورجوتني، وأيضا إن لقيتني لا تشرك بي شيئا، وإن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. يعني إذن لابد من الطريق الموصل إلى المغفرة، وهو تمام التوحيد. لذلك تمام التوحيد يغفر الكبائر والصغائر، وهذا باب آخر، باب عقدي مهم جدا في مسائل كثيرة جدا. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: غفرت له ما تقدم أو غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يشمل الكبائر أم الصغائر؟ المسألة هنا في فصل النزاع في مسألة التوحيد التام. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتمام النعمة عليكم هو شكر النعم، هذا الأصل الأصيل. قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. لئن شكرتم لأزيدنكم. تفهم من ذلك وتستفيد فائدتين. الفائدة الأولى ثبات النعمة التي قد منحك الله إياها والزيادة. من وين أنت ممكن تستنبط هذا؟ قال الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. لما ذكر الزيادة علمنا أن الزيادة تتضمن ثبات الأصل. لا يمكن هناك زيادة لأن الزيادة فرع، فالفرع لا يكون إلا بوجود الأصل. فكأنه يقول ثبتت لك هذه النعمة وزدتك عليها نعائم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فعليكم بالشكر، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجنان وأيضا بالجوارح. لابد للإنسان أن يعمل مبينا شكر النعمة لله جل في علاه. اعملوا آل داود شكرا. ولا أروع من أن يكون الإنسان شاكرا لربه جل في علاه بحسن فعاله، بحسن خلقه مع الناس، بأن يظهر الإسلام الحق. فإن كثيرا من الناس قد ظنوا بنا سوءا وقد علموا عنا ما ليس فينا، والله يعلم ذلك ونحن منه أحرار. وإن كنا قد أخطأنا، وإن كنا قد أسأنا، وإن كنا قد تعدينا، لسنا بملائكة، لسنا بملائكة بحال من الأحوال. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ النبي نفسه، وهو النبي أعظم مخلوق عرفته البشرية، أعظم من وطئ التراب، قال قولا فصلا في هذا الباب يؤمل أمثالنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جنة، وأي عبد لك لا ألم. كنت بعيدا أعرف عن الشافعي، كان يقول ما أحد من البشرية إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. فالعجيب من ذلك أن الشافعي يقول هذا الكلام. قلنا هذا استنباط استقراء، وعشت على ذلك دهرا حتى أوقعني ربي بفضل منه ونعمة على حديث صح بالطرق عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال قولا فصلا في هذا الباب، قال: ما من أحد إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة. إذا ما من أحد، ما من الأسماء المبهمة، ينزل تحت ذلك الأنبياء والأصفياء والأولياء، وأنت تحت ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأهم في هذا حتى نجيب عن إشكال قد أشكلوا به علينا؟ لا، مش يحيى يا أستاذ. هو قال: ما من أحد إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. عيسى بن مريم، عيسى ينزل في هذا الباب، لأنه في حديث الشفاعة الطويل يتمسكون به ويقول لم يذكر خطأ. ما من نبي إلا ذكر خطأ وعيسى. قلنا قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. فالغرض المقصود نحن نقول نزل، نعم نسقط، نعم لنا الزلات والسقطات والهنات. قال سعيد بن المسيب: ما من عالم شريف منين إلا له الزلات والسقطات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب. زي الذهبي فقال: نعم والله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا في أمور حادت عن السنة. فظهرت البدعة ونادعت وضلت برأسها، ثم بعد ذلك أثبتنا بالشرع أنها بدعة وأقمنا الحجة وأذلنا الشبهة، فما زال المبتدع معاندا هذا أمر آخر. لكننا نقول هذه الدلالات واردة على كل أحد، ومع ذلك نستغفر الله ونتوب ونؤوب ونبدأ بالشكر لله جل وعلا بالفعال، بحسن الخلق مع الناس، نظهر الإسلام الحق للناس بالأخلاق الحسنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأنتم أحق الناس بأن تفرحوا بفضل الله جل في علاه، وأنتم أحق الناس بأن تنعموا أيها الموحدون. ما خلق الله الدنيا بأسرها إلا لعبادته وإلا لتوحيده سبحانه جل في علاه. وأنتم أحق الناس أن تكونوا أرحم الناس بالناس، وأنتم أحق الناس أن تكونوا أعطف الناس على الناس، وأنتم أحق الناس أن تكونوا أعدل الناس للناس. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لكل من صدره الله جل في علاه، ولكل من نصبه الله مقدما على الناس أن يعمل فيهم بعمل بما شرع الله وبما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن ينفي الظلم والفسق والفساد وغير ذلك. ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا جميعا ممن يعيش في هذه الدنيا من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا، فهي الوطن الأصيل. قد قال علي بن أبي طالب: قد ترحلت الدنيا مقبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وصيتي لإخواتي الكرام: عضوا على دينكم بالنواجذ، اظهروا حسن الإسلام وحسن أخلاق الإسلام وحسن معاملات الإسلام. هذه والله التي تعبد الدنيا بأسرها لرب الدنيا. ملكوا الدنيا لمدة وليدة لأنهم فعلوا ذلك، طبقوا الدين واقعا، لم يقولوا ثم بعد ذلك تخلفوا بالفعل، فعلوا قبل أن يقولوا والله، فعلوا عقيدة وفعلوا أيضا فعلا قبل أن يقولوا وقبل أن يعلموا الناس. ونسأل الله جعل أن نكون كذلك، ونسأل الله في أليائه أن يتم علينا الخير حيثما كنا، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، وأن يجعلنا الله جل في علاه ممن يعيش في هذه الدنيا من أجل إعلاء كلمة الله جل في علاه ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، نحن اليوم على موعد مع درسين مهمين، مختلف الحديث وأيضا الكلام على الأحاديث التي أعلها البخاري، أعلها الدارقطني في صحيح البخاري، إما تتبع الإلزام وإما كتاب العلل للإمام العلم الدارقطني. نبدأ بمختلف الحديث أم نبدأ بالعلل؟ بمختلف الحديث. نقول هناك حديثان ظاهرهما التعارض، ونحن قد أسسنا أساسا في الدورات السابقة في الكلام على هذا انطلاقا من كلام إمامنا العظيم العلم إمام ناصر السنة الإمام الشافعي، في أنه لا يمكن أن تجد التعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال خرج من مشكات واحدة، بل والقرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك نحن نقول الحديث الذي يخالف الأصول الثابتة التي جاءت في الكتاب لابد أن يكون ضعيف، لابد أن يكون ضعيف. منهج قد بينته عائشة رضي الله عنها وأرضاها في نقد متون السنة، لسنا بصدد ذلك، لكننا نقول لا تعارض. الأصل الأصيل في ذلك أننا نستحضر آية عظيمة في كتاب ربنا، ما هي؟ ممتاز، لفظ فوق، ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. طب ما بالنا في المفهوم هنا؟ لا يجد فيه اختلافا كثيرا، قد يجد فيه اختلافا قليلا. ها؟ طب ولما يقول لوارد فيه اختلافا كثيرا؟ ما هنا ما المخرج؟ المفهوم معمول به عندنا وعندك، احنا درسنا بأن هذا قول جمهور الأصوليين بأن المفهوم معتمد، صحيح ولا لا؟ قال ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا، قد يجد فيه اختلافا قليلا، لو كان من عند الله، صحيح؟ هذا المفهوم. قل 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 تفصيلا علميا المفهوم غير مراد، ثم بين ووجه ذلك. تعلم تعلم كما تعلم التلاميذ، تعلم إذا سئلت بالسؤال اليسير أن تجيب عنه إجابة إيش؟ يسير. أنا ألقنك، قل المفهوم غير مراد، هذا أول الدرج الذي تصعد عليه، المفهوم غير مراد، ثم بعد ذلك أقول لك ولما؟ فتقول لي أنا أدين الله بأن المفهوم حجة، لكن عندي القرائن التي تثبت أن المفهوم هنا غير مراد. إذن قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا، المفهوم هذا قد يكون فيه يجدون فيه اختلافا ايش؟ يسيرا قليلا، صحيح؟ قلنا هذا غير مراد، ممتاز، هذا تقصير، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا كتاب الله جل في علاه. عندما يقول الله جل في علاه لأن الاختلاف الكثير الاختلاف القليل أيضا فيه نوع من الباطل، صحيح ولا لا؟ وهنا جزم الله في الكتاب لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. يبقى إذن التوجيه نقول قول الله جل في علاه ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، أن هذا على الغالب، لأن كل ما جاء من عند غير الله جل في علاه الاختلاف فيه كثير، الاختلاف فيه كثير، فهذه صفة كاشفة، صفة كاشفة لكل من تكلم بكلام من غير كلام الله جل في علاه سنجد فيه الاختلاف الكثير، فهذه صفة كاشفة فلا مفهوم لها. فإذا لما كانت صفة الكاشفة اللي هي على الغالب فإنه لا مفهوم لها، المفهوم لها غير معتبر، مهمل، كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فإذا البنت الربيبة لا يمكن أن تكون حلا للزوج زوج الأم بحال من الأحوال، سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، لكن هو الكلام أن الله تعالى بيّن أن هذه الصفة الغريبة، هذا حال الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة يأخذها مع ابنتها مع طفلها تكون معه في بيته. الغرض المقصود أنه لا اختلاف في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك برع في هذا الباب الشافعي وابن خزيمة، فقهاء الشافعية هم أعظم الناس يعني براعة في هذا الباب في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. عندنا حديثان الآن اليوم نتكلم عنهم. الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على حديث ميمون حديث ابن عباس عليهم ووجدهم بين أيديهم شاة ميتة، قال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميت، وقد علمنا وتعلمنا من الكتاب ومنك أن الميت لا ينتفع بها، فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فأمرهم بالانتفاع بإيش؟ بالإهاب. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال كل إهاب دبغ فقد طهر، كل إهاب دبغ فقد طهر، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الأصل الأصيل في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الإهاب بأنه إذا دبغ فقد طهر، كل إهاب قد دبغ فقد طهر. نفهم من هذا الحديث العظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أننا لا ننتفع من الميت بشيء، صحيح ولا لا؟ لا ننتفع من الميت بشيء. طب هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقر من قال هي ميتة، يعني لا ننتفع بها، لأنه قال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، كأنهم قالوا قد تعلمنا منك أننا لا ننتفع بالميت، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، لكن زاد عليه أمرا قد غفلوا عنه، ألا وهو قال كل إهاب قد دبغ فقد طهر، يعني تنتفعون بهذا الجلد الذي لا تنتفعون به الآن، إذا دبغ تنتفعون به، تنتفعون به قربة شنا سجادة كما يقولون للصلاة، فرش تستخدمونها. فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، أكلها أخرى، قال كل إهاب قد دبغ فقد طهر، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن هنا نفهم من ذلك بأن الإهاب الذي هو جلد الميتة حكمه النجاسة ممتاز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انتفعوا به نجسا أم قال اعملوا شيئا له حتى تنتفعوا، يبقى إذن فإن أن جلد الميت نجس ممتاز وألا تنتفع به لأنه على النجاسة، لكن أتى أمر آخر وحكم آخر للانتفاع به. الحديث الثاني الذي نستفيد منه يكون ظاهره التعارض مع الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. عجيب، الأول مرة فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، ثم قال كل أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني انتفعوا به، صحيح، وهنا فيه الطهارة. وهنا يقول الإنسان لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتفع، إذن فهو قد حكم عليه بالنجاسة، فهنا يقول طهر وهنا يقول نجس أنه على النجاسة. فالآن ظاهر الأدلة التعارض، فماذا نفعل؟ نقول أول ما يمكن أن نعمل به عبودية لله جل في علاه محض التسليم، محض التسليم، أنت عبد لله وعليك أن تأتمر بأمر الله، وقد قال الله في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الأمر منتهي، النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاك بشيء إلا لابد أن تعمل به وتقول سمع وأطاع. إذا نقول كل من عند ربنا، سمعنا وأطعنا كل من عند ربنا، ونقول بقول الشافعي أمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أول الخطوات فيما يكون من الأدلة ظاهرها التعارض أن تكون خاضعا دليلا لربك الذي في علاه، ايضا ان تكون مستسلما منقادا لكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا واطعنا كل من عند ربنا امنا به، ثم بعد ذلك تبحث عن التوجيه، لان الله تعالى قد بين حرمه العقل ومكانه العقل وفضل العقل عندما قال الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، فتبحث عن العلل والتوجيهات التي يمكن ان تكون فيها الجمع بين الادله او نسخ الادله، لان وارد ان نقول الاول قال نجس والحديث الثاني قال طاهر، فهذه لا يمكن الجمع بينهما، كيف يكون نجسا ويكون طاهرا في نفس الوقت؟ فنقول قد يكون في أول الحال كان نجسا ثم بعد ذلك صار طاهرا، أو العكس بالعكس، كان طاهرا ثم صار بعد ذلك نجسا، وليس هذا ببعيد، عندنا نظائر في الشرع، أحل الله الحمر الأهلية ثم بعد ذلك في غزوة خيبر حرمها، فكانت طاهرة حين حرمها حين أحلها الله جل في علاه، وصارت نجسة حين حرمها الله جل في علاه، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وقد قال إنها رجس فهي نجسة، ولذلك قلنا ما نزل ما رفع قدرا لابد أن ينزل، ما رفع شرعا لابد أن يرفع قدرا، فإذا كان الأمر على النجاسة فإن الضرر لابد أن ينزل لا يرفع، وإن كان الأمر على الطهارة لابد أن يرفع الضرر، هكذا تعامل الله تعالى مع البشر. فنقول قد يكون الناس، قد يكون الجمع، قد يكون الترجيح، لأنني لا يمكن أن أقول هو نجس طاهر في نفس الوقت، العقل لا يقبل ذلك، صحيح ولا لا؟ لا يمكن أن يتقابل الضدان، لا يمكن أن يأتي في مكان واحد وفي موضع واحد في وقت واحد، لا يقال نجس طاهر. فماذا نفعل؟ نقول العلماء هنا نظروا إلى الحديثين فسلكوا مسالك ثلاثة، سلكوا مسالك ثلاثة مهمة جدا هذه المسالك. المسلك الأول هو الترجيح، المسلك الأول هو الترجيح، وهذا جم غفير من العلماء نظروا إلى هذا الباب بهذا، أنهم قالوا بالترجيح، وعندهم آلة الترجيح صراحة، قال نرجح حديثا على حديث. حديث ابن عباس له مرجحات كثيرة على حديث عبد الله بن عكيم الذي قال فيه نفسنا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصا. قالوا عندنا مرجحات ترجح الحديث الأول حديث ابن عباس حديث ميمونة هو حديث أيضا عن سلم المحبق جاء أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتفاع بجلد الميتة إذا دبل. فنقول المرجحات التي قالها العلماء مرجحات كثيرة يعني ممكن تصل إلى المرجحات الخمس. خمس مرجحات لهذا الباب. المرجح الأول بأنهم قالوا بأن حديث ابن عباس ليس عليه مآخذ. حديث رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه. حديث رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه. وهذا الحديث حديث عظيم لا يمكن أن نتكلم في إسناده بحال من الأحوال. لم يأتي من المحققين كلام على هذا الحديث. أما حديث عبد الله بن عكيم فالاضطراب فيه ظاهر. اضطراب في الإسناد واضطراب في المتن وضعف في الإسناد فالكلام عليه كثير. فقد قال عندنا المرجحات أولا صحة حديث ابن عباس وغير ذلك على حديث عبد الله بن عكيم. لم يصح هذا الحديث فيه ما فيه من المآخذ. المأخذ الأول اضطراب السند. المأخذ الأول اضطراب السند. وصراحة اضطراب السند له ألوان كثيرة منها أولا بأن الحكم ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله ابن عكيم فهكذا رواه موصولا ثم جاء من طريق آخر فرواه الحكم عن عبد الله بن عكيم وأسقط عبد الرحمن بن أبي ليلى ورواه تارة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. وأيضا خالد الحذاء رواه عن الحكم عن ابن عكيم بإسقاط عبد الرحمن بن أبي ليلى وأيضا يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن خيمرة عن ابن عكيم عن أشياخ عنده ذكروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى جهينة أنه كتب إليهم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث الأول جعلها من كلام ابن عكيم والحديث الأخير يزيد بن قاسم قال القاسم بن خيمرة لما روى عن الحكم رواه بأن عبد الله بن عكيم قال سمعت أشياخ قوم يقولون بأن النسلم قد كتب إليهم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصر. إذن عندنا أولا الحديث جاء موصولا ثم جاء مرسلا ثم جاء أيضا فيه انقطاع بإسقاط عبد الرحمن بن أبي ليلى ثم جاء بعد ذلك في الباب أنه من قول عبد الله بن عكيم والاضطراب الخامس أنه جاء بأنه ليس من كلام ابن عكيم هو ينقل عن أشياخ كتيبته وقبيلته فهذا اضطراب الإسناد أوجب ضعفا للحديث والحق الحديث ضعيف لم يصح لكننا سنتكلم على بعض ما استند عليه بعض العلماء. هذا اضطراب في الإسناد. الاضطراب في المتن إذا عندنا الاضطراب الأول المرجح الأول الاضطراب في الإسناد وليس كذلك في حديث ابن عباس. الاضطراب الثاني اضطراب في المتن. المتن قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة قبل أن يموت بشهر لا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصر. هذه الرواية قد جاءت رواية أخرى تخالف هذه الرواية. جاءت رواية ثانية تقول لا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصر قال قبل أن يموت بشهرين. وفي رواية قال قبل أن يموت بأربعين يوما. قال في الرواية الرابعة قال ذلك كتب ذلك قبل أن يموت بثلاثة أيام وهذا أوجب اضطرابا. هو بشهر ولا بشهرين ولا بثلاث ولا بأربع ولا بأربعين. هذا اضطراب أيضا في المد يجر علينا أن نقول ونحكم على الحديث بالضعف. هذا المرجح الأول. المرجح الأول اضطراب سواء في السند أو اضطراب في المد. المرجح الثاني راوي الحديث عبد الله بن عكيم. العلماء يقولون بأن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يوافق الرواية التي جاءت عن أشياخ من قومه. قالوا عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي. هو ليست له صحبة أصلا. فهؤلاء ينفون الصحبة. أبو حاتم وأيضا البيهقي والخطابي وغير هؤلاء يقولون لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله ولعبد الله سنة واحدة. مات رسول الله ولعبد الله بن عكيم سنة واحدة. إذا نفوا الصحبة عنه. وإن كان بعض العلماء قد أثبت الصحبة له لكن الخلاف هنا موجود. الخلاف موجود في مسألة إثبات الصحبة لعبد الله بن عكيم أو انتفاء الصحبة عنه. هذا بالنسبة للاضطراب الثالث. الاضطراب الرابع أنهم قالوا بأن حديث ابن عباس سماع. ابن عباس يقول مر رسول الله وقال. وحديث ميمونة سماع سمعت من سلم أنه أمرهم بأن ينتفعوا بالميتة بإهاب الميتة إذا دبر سماع. وحديث عبد الله بن عكيم هو مصرح ويقول كتب إلى جهينة كتابة. وأنتم تعلمون أن المحدثين قد اتفقوا على أخبارنا وحدثنا بالسماع أو القراءة على الشيء العرض. وأما الوجادة أو الإجازة فالخلاف فيها عريض. أنا نعلم أن مثل الشافعي طبعا أعلم أنكم لا تعلمون لذلك ولا تعلم هذا صاحب التقرير. الشافعي ماذا يقول في الوجادة؟ لا تدري. طيب الشافعي رد سلسلة وهي سلسلة الشيخ أحمد شاكر يرى لها من أصح الأسانيد، ردها من أجل هذا الباب، هو سلسلة من حكيم بن حزام عن أبيه عن جد ردها، رد هذه السلسلة وهي سلسلة صراحة حديثها يمر عند علمائنا، ردها من أجل وجادة. قال صحيح وجادة ابن القطان، تعرفون من القطان الفح العظيم مع عبد الرحمن المهدي، ابن القطان رد سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأنها إيش صحيح، صحيح ولا لا؟ فإذا الخلاف بين العلماء في القبول، وإن كان جمهور أهل العلم يقبلون ذلك الخلاف وارد، لكن هنا متفق عليه هذا سماع، سماع أو عرض، هذا سماع. فحديثنا سماع وحديث من كتابة، فالسماع يقدم على الكتابة. هذا أيضا من ضمن المرجحات التي رجحت هذا الحديث. من المرجحات أيضا قالوا حديث عبد الله بن عكيم يخالف كثير من الصحاح من الأحاديث الصحيحة، وحديث عبد الله بن عباس يوافق حديث أحاديث الصحاح، فالذي يخالف لا يمكن أن يعتبر على ما لا يخالف، فيقدم حديث ابن عباس على حديث عبد الله بن عكيم. هذه المرجحات التي رجحت حديث ابن عباس على حديث عبد الله بن عكيم، وهو الانتفاع بالميتة بشرط وقيد. ما هو؟ إذا صلى عليها المرء إيش ركعتين فينتفع المرء بهذا الذهاب، ها إذا دوبت ممتاز، سمحوني على الوهم والزهايمر هذا الذي يلحق بنا، صح صحيح. يبقى إذا انتفعوا، نعم انتفعوا إذا دوبت. وأما قول السلام لا تنتفعوا بإهاب العصب فإن لا نعمل به. قلبوا المسلك هذا، قلبه من إيش؟ من يدين الله بحديث عبد الله بن عكيم لا تنتفعوا بإهاب ولا بعصب. من هؤلاء؟ من الذين يعتدون بهذا الحديث ويعملون به؟ من؟ الحنابلة. ويقال أن أحمد راجع في آخر عمره عنه، الحنابلة هم الذين يتمسكون بذلك. قلبوا المسألة، قالوا ولم تقولون بهذا وقول السلام لا تنتفعوا حاضر، وقوله انتفعوا وقوله انتفعوا ايش مبيح، والحاضر يقدم على. قلنا طب ثبت العرش ثم انقش. نعم معك في القاعدة، نحن نتفق معك أن الحاضر يقدم على المبيح، لكن ثبت العرش ثم انقش. نحن لا نوافق على تصحيح الحديث أصالة، فليس لك أن تقول بذلك. إذا هذا المسلك الأول الترجيح. المسلك الثاني هو مسلك يعني نقول بقى حقا هذا مسلك الضعفاء، مسلك النسخ، مسلك النسخ، انه ما يعني يقول الحديث لنا ناسخ الحديث لهذا الحديث فلا يعمل به. وهو يعني اذا استروحنا بالكلام على النسخ حتى لا نقول هناك ايه هناك تعارض، يعني دي الفائده اللي ممكن نستفيد منها ان نستفيدها من مساله النسخ. اقول بعض العلماء سلك مسلك النسخ فقالوا الجمهور يقولون جمهور الحنابلة يقولون بأن حديث ابن عباس منسوخ لأن حديث عبد الله بن عكيم متأخر، قال أن قبل أن يموت بشهرين بشهر، فقال هذا متأخر وحديث ابن عباس متقدم، والقاعدة كما قال ابن عباس كانوا يأخذون بإيه بالمتأخر، المتأخر ينسخ المتقدم، فقالوا إذا حديث عبد الله حديث عبد الله بن عكيم ينسخ حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ايضا لنا ان نقول له ايش رد واحد، رد واحد على هذا الكلام. القاعده صحيحه والوسيله اليها ضعيفه، ثبت العرش ثم انقش. والعلماء اتفقوا على اننا نعتمد الناسخ ان كان اصح اسنادا من المنسوخ، لا مساوي ولا اقل. اتفق العلماء في اننا بعد ظهور تأخر الزمان بجلاء بأن المتأخر ينسخ المتقدم بشرط وقيد أن يكون إسناد المتأخر أصح إسنادا من المتقدم، وهذا غير متوفر، هذا غير متوفر. إذا مسلك النسخ هو من أضعف المسالك. المسلك الثالث هو مسلك جماهير أهل العلم، هو الجمع بين الدليلين. هؤلاء قالوا نعتمد صحة الحديث، نتنزل مع الخصم فنقول صح حديث عبد الله بن عكيم، فماذا نفعل؟ كيف نجمع بينهم؟ نقول لا تعارض، ما دمنا قد استيقنا بأنها خرجت من مشكاة واحدة فإن ربنا جل في علاه قوله فصل وقوله لا تعارض فيه بحال من الأحوال، فنقول الجمع بين الدليلين أهل اللغة قد حلوا لنا الشفرة. قال الإهاب في اللغة يطلق على كل جلد قبل أن يضم. الإهاب في اللغة يطلق على كل جلد لم يضم، فإن ضبط لا يسمى، لا نسميه إهاب. قالوا الإهاب، وهذا قاله الخطابي، وهذا الخطابي، الخطابي طبعا الكتاب، كتاب الشرح سنن أبو داود الخطابي معالم السنن من أمتع الكتب في هذا الباب، لا سيما أن سنن أبو داود هي نبراس المجتهد. فهو يقول بأن الإهاب في اللغة يطلق على كل جلد لم يدبر، فإن دبر لا نسميه إهابا. ولذلك تقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة فوجد شنا معلقة فشرب من شن معلقة، من شن اللي هي قربة، فالجلد إذا دبر يسمى قربة، يسمى فراش، تسميه قربة، تسميه فراشا، لا تسميه إيش إهابا. فقالوا إذا قلنا بأن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبر يبقى لا إشكال في المسألة ولا تعارض بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبر فقد طهر، إذا انتفع به بعدك بعد الدبر. أيما إهاب هو الآن يشعرك بمفهوم اللغة الصحيح، أيما إهاب دبر فقد طهر، سماه إهاب قبل أن يدبر، فإن دبر انتفعت به لأنه صار قربا شنا معلقة مثلا. طيب وأما إذا قلنا حديث عبد الله بن عكيم نقول هو إهاب قبل الدبر، وقبل الدبر بالإجماع لا يجوز استخدامه. لما؟ لأن جلد الميتة نجس، المسألة على احتباس الدم وهو وارد، العلة متمكنة في الجلد كما هي متمكنة في لحم الميت. فإذا الإهاب هو الجلد قبل الدبار، أعيد علي، الإهاب هو الجلد قبل الدبار، والجلد قبل الدبار هو ميتة، والميتة طاهرة باتفاق العلماء المجانين، إذا كان في علماء مجانين، لكن العلماء الراسخين في العلم، العلماء العقلاء النبلاء يقولون الميتة نجسة بإيش؟ بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. فقالوا إذا الإهاب هو جلد الميتة قبل الدباغ فهو نجس، فإن دبغ فقط، واختلف الحكم باختلاف الوصف، صحيح ولا لا؟ إهاب قبل أن يدبغ، بعدما دبغ صار قربة، صار فراشا، فيصح العمل به. وهذا مسلك الجمع، وهذا المسلك هو أعظم المسالك، يعني نتيجة لأمرين اثنين. الأمر الأول هو العمل بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيش فانتهوا، رغم أننا قلنا بالاضطرابات الكثيرة التي وردت على أو الإيرادات الكثيرة التي أوردوها على الحديث، لكن احتمالية صحة الحديث واردة غير منتفية، ليس فيه كذاب ولا متهم بالوضع، صحيح ولا لا؟ كل هذه الإيرادات التي أوردوها على هذا الحديث لا تسقط الحديث كليته، أنتم معي؟ يعني احتمال النسبة للرسول واردة ولا غير واردة؟ فلما كان الاحتمال وارد قلنا إن كان الاحتمال واردا فإننا نعمل بقول الله تعالى وما، الأسماء المبهمة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقاعدة الفقهية تقول إعمال الدليل ممتاز، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. يبقى إذا نعمل الدليلين نقول نعم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب قبل الدباغ، وانتفعوا بإهاب الميتة بعد الدباغ، بعد الدباغ، هذا هو. والخلاف العلماء في العظم والريش وغير ذلك هذا أمر آخر، لكننا نقول إذا مسلك الجمع هو الأرجح دليلا، مسلك الجمع هو الأرجح، لأننا فيه نتنزل مع الخصم ونقول قد صح حديث عبد الله بن عكيم، أو فإننا نقول بعد صحة الحديث نجمع بينهما أن الإهاب قبل الدباغ يكون نجسا، بعد الدباغ صار طاهرا، فننتفع به بعد الدباغ ولا ننتفع به قبل الدباغ. وكل حديث يدور في دائرة فندور معه في دائرته ولا نخرج عن هذه الدائرة. هذا الحديث الأول الذي قد قال فيه العلماء ظهر التعارض بينه وبين حديث آخر في مختلف الحديث، أيضا من الحديث التي قد قال فيها علماء هنا ظاهرهما التعارض، وهذه طبعا مرتبة متقدمة لأن الإخوة حضروا معنا دورات 9، وحتى الجدد يعني لما يتمرس ويسمع على الأقل يأخذ على طريقة الطلب. فأقول الحديث الثاني في هذا الباب هو قول النبي وقول عائشة رضي الله عنها وقول أبي هريرة هذا رواه مسلم وغيره بأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، توضأوا هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب على التأصيل الذي درسناه في الأصول، وقال توضأ مما مست، يبقى كل ما مست النار توضأ منه، حتى لو كان اللبن سخن، نعم حتى لو النار كانت على اللبن لك أن تتوضأ، كل ما مست النار عليك أن تتوضأ منه، توضأ مما مست النار، توضأ مما مست النار. وأيضا كان العلماء يقولون كان السلم يتوضأ مما مست النار كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. حديث ثاني، حديث في السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال بأبي هو رضي الله عنه وأرضاه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين، ده هذا تصريح بالنسخة هنا، كان آخر الأمرين من رسول الله عدم الوضوء مما مست النار. ولذلك ورد عن ابن عباس أن السلام شرب لبن له دسمه الآن، شرب لبنا ثم ذهب فصلى فلم يتوضأ. وأيضا أكل عن السلام مرة على 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 السكين فيها اللحم فزراع، فأخذ الزراع ونهس نهسة فأقام المؤذن الصلاة فصلى للسلام دون أن يتوضأ. فهذه أدلة وأحاديث كثيرة متوافقة متوافرة على أن السلام كان في آخر أموره أنه ما كان يتوضأ مما مست النار. فهنا حديثان، حديث أول توضأ مما مست النار، حديث ثاني قال كان آخر الأمرين من سلم أنه لا يتوضأ من النار. بعض العلماء قال بالوضوء مما مست النار، ولا أرى أحدا له وزن ثقيل قال بذلك، لكن بعض العلماء نظر إلى هذا الباب فرجح، يعني المسالك ثلاثة أيضا، ترجيح جمع نسخ، ترجيح جمع نسخ. طيب قال بعضهم في الترجيح يرجح حديث عائشة حديث أبي هريرة لأنه قول، وحديث جابر حديث فعل، وإذا اختلف القول والفعل قدمنا القول على الفعل، القول أقوى، لا القول هو الأقوى، خلاص نناقش، أنت تخالف فنناقش، لما الفعل أقوى؟ لا اصبر، الرجل خالفكم جميعا قال الفعل أقوى، لما الفعل أقوى؟ لأنه فعل، ولما القول أضعف؟ لأنه قول، صح؟ لا الفعل أضعف، ليش الفعل أضعف؟ أنا أسأل ليش الفعل أضعف؟ ها؟ إجابة سديدة، لكن هناك ما هي ما 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 هو أسد منها في الإجابة، درسناه في الأصول بس جيد سديد ممتاز، احتمالية الخصية موجودة، احتمالية الخصية للنبي صلى الله عليه وسلم موجودة، صحيح ولا لا؟ احتمالية الخصية للنبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وده النهج اللي بينتهجه من؟ شوكاني، ممتاز، أنت بتسمع الاستنباط كويس جدا، شوكاني، لأن شوكاني قال هكذا في الإرشاد الفحول وغير الإرشاد الفحول، يقول بأن الفعل لو قال قول النبي صلى الله عليه وسلم فالفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير غلط، غلط، المتقدمون ليسوا على ذلك في علم الأصول، الغرض المقصود بأن احتمالية القصية موجودة في الفعل، فترجيح القول على الفعل لأن الفعل أضعف في الدلالة. الثاني قالوا بالجمع، قالوا نقول بأن الوضوء مما مست النار مستحب لأنه قال توضأوا ولم يتوضأ، فالفعل خالف القول فصرف الفعل ايش؟ فصرف الفعل القول، فصرف الفعل القول، صرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتوضأ مما مست النار قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، قالوا إذن هذا الاستحباب فقط ليس على الوجوب. والقول الثالث وهو الصحيح الأسد ما قال به الأئمة الأربعة، بل قل هو اتفاق جماهير السلف والخلف، قالوا بالنسخ، قالوا بالنسخ، قالوا حديث أبي هريرة متقدم وحديث جابر متأخر ولا يمكن للمقابلة بالاتفاق، فنقول بنسخ هذا الحديث، لا سيما وأن جابر رضي الله عنه وأرضاه قد صرح بأداة النسخ، قال كان آخر الأمرين من رسول الله عدم الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. هذا حديث ورد في السنن وورد أيضا في الطبراني وإن كان إسناد مقارب. أيضا كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث قال فيه جابر أكل النبي صلى الله عليه وسلم آخر أمره ما مست النار ولم يتوضأ، أكل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره ما مست النار ولم يتوضأ، يشهد للحديث الأول. قالوا بإذن هذا الحديث حديث جابر ناسخ لحديث أبي هريرة وناسخ لحديث أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالوا بالنسخ، وهذا هو الراجح الصحيح. لأننا كما قلنا جابر لما أراد أن يبين مسألة النسخ قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان النسخ لنزل متأخرا ولم ينزل ذلك النسخ، فلذلك قالوا بالنسخ وهو الأرجح دليلا. وبعدما اتفقوا جميعا على نسخ حديث عائشة وأبي هريرة اختلفوا فيما بينهم في كلية النسخ أو جزئية النسخ، اختلفوا فيما بينهم. إذن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على نسخ حديث عبد الله حديث عائشة وأبي هريرة، صحيح؟ وبعدما اتفق الأئمة الأربعة وهم سعيد بن المسيب، حسن البصري، حسن بن أبي الحسن الأسدي، حسن الحسن البصري، وعطاء، وعروة ابن الزبير، ممتاز. لما اتفق الأئمة الأربعة على ذلك فهم هؤلاء الأئمة الأربعة، مين الأئمة الأربعة؟ مالك والشافعي وممتازين. طب من هؤلاء الذين ذكرتهم أنا بقى؟ حسن بن أبي الحسن، سعيد بن المسيب، وعروة من التابعين، وهم إيش يعني؟ ها من الفقهاء، من الفقهاء السبعة هؤلاء، الفقهاء السبعة هؤلاء فحول، فحول أقرب الناس لشمس النبوة، الفقهاء السبعة. فالغرض المقصود أما أربعة بعدما اتفقوا على نسخ الحديث اختلفوا فيما بينهم، النسخ يكون كليا أم جزئيا. أما الحنابلة والمحققون من الشافعية كابن الملقن كنووي، طبعا نووي مال يمينا صريحا إلى ذلك الحافظ بن حجر، قالوا بأن النسخ لم يكن كليا، النسخ لم يكن كليا بل النسخ كان جزئيا. نسخ الوضوء مما مست النار في غير الإبل، في غير الإبل، وفي الإبل لابد من الوضوء. واستدلوا على التفريق، طبعا الذين استدلوا بعموم قول جابر كان آخر الأمرين من السلام عدم الوضوء مما مست النار، لكن الذين استدلوا بالتفريق بالسنة بأن المسلم سئل عن لحوم الغنم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فجعلها على الاستحباب والاختيار، قال إن شئت، ثم قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، والفرق بين اللفظين عظيم، قال إن شئت إذا خير، إن شئت فهذا تخيير، والتخيير يدل على عدم الإلزام والوجوب، لكن لما قال نعم يعني نعم توضأ فهذا أمر، وظاهر الأمر الإيش؟ الوجوب. قالوا إذا النسخ يكون جزئيا، وهذا الذي مال إليه النووي من الشافعية الذين قالوا بالنسخ كلية، وأيضا كثير من المحدثين فقهاء المحدثين الذين قالوا بذلك. لذلك أنا أقول أقوى الناس علما من جمع الله له بين الفقه وبين الحديث، فهذا الجمع قد قال به كما قلنا الحنابلة، وقال به المحققون من الشافعية وغير الشافعية بأنهم قالوا النسخ ليس كليا، نحن نقول النسخ جاء وكان جزئيا لا كليا. فالنسخ في الوضوء مما مست النار في لحوم الغنم وغير الغنم دون من بهيمة الأنعام دون الإبل، أما في الإبل فيبقى الحكم على ما هو عليه، يبقى الحكم على ما هو عليه. استدل من الفوائد، استدل بعض العلماء بهذه المسألة على أن النسخ قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، استدل العلماء الأصول بهذه المسألة العزيزة وهي مسألة عظيمة جدا، وهو قد يكون النسخ كليا وقد يكون جزئيا كما في المثال هذا بأن النسخ صار جزئيا لا كليا. بهذا نكون قد انتهينا من حديثي الباب.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.